فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
جزاكم الله خير. الفتن عظيمة تترى كما قلنا تذهب بالعقول والألباب تجعل الحريم حيران، وهذه الفتنة أعظم الفتن هي فتنة الدجال كما قال سلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، يعني أكبر فتنة من الدجال. وقلنا من فتنة الدجال أنه رزق فتنة وبلاء على الناس، أنه إذا قال السماء أمطري تمطر، وإذا قال الخريبة أخرج كنوزك تخرج، وأنه يقتل الرجل أو يقسمه إلى قسمين أو جزلتين وينادي عليه فيقوم مستيقظا متهللا ويقول أنت الدجال ما زدت فيك إلا بصيرة. الدجال فتنة عظيمة وخيمة، الله يعصم الناس منه، أهل الإيمان منه، نسأل الله أن يعصمنا من كل فتنة صغيرة وكبيرة دقيقة وجليلة. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأمة بأن ينأى كل امرئ بنفسه عن الدجال. الدجال أكثر من يتابعونه وأكثر من يؤمن به هم الذين رفضوا عيسى بن مريم عليه السلام مسيح الهدى، وينتظرون المسيح الدجال يؤمنون به ربا أو يؤمنون به نبيا. فاليهود قد لفظوا أو رفضوا الإيمان بعيسى بن مريم واتهموه بأنه ولد زنا وأرادوا قتله، وأيضا قد كادوا له كيدا عظيما لولا أن الله جل في علاه من عليه وحفظه من هؤلاء الملاعين. فهم رفضوه نبيا، لذلك هم يستقبلون المسيح الدجال، يقبلونه نبيا ويتبعونه. فأكثر من يتبع الدجال من يهود أصفهان أو أصفهان أو أصفهان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول 70,000 منهم عليهم الطالسة هم الذين يتبعون الدجال. وأكثر أيضا أتباع الدجال النساء، فيهم خفة في العقل وضعف في الإيمان، لذلك أكثر أهل النار من النساء كما قال صلى الله عليه وسلم تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وبين سلم أن أكثر من يتبع الدجال اليهود والنساء، ففيهما خفة في العقول وسفه وضعف. وأيضا من النصارى الذين ألهوا عيسى عليه السلام، فهم ينتظرون كما ينتظر أهل الإسلام المسيح، لكن نحن ننتظر المسيح نبيا تابعا لنبينا يتبع شريعة هذا النبي ويحكم بها، وهم ينتظرون عيسى ربا إلها نعوذ بالله من الخذلان، لذلك فهم يؤمنون بالدجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الخروج والإنقاذ الناس من هذه الفتنة العظيمة، بادروا بالأعمال. هذه فيها دلالة واضحة جدا على المسارعة في الخيرات، وهذا أصل أصيل في ديننا، بل الهمم العالية يحبه الله جل وعلا. الله لا يحب سفاسف الأمور لكن يحب معالي الأمور، وهذه تنافس في الخيرات، وبذلك فليتنافس المتنافسون. سارعوا سابقوا ما من آية إلا وتحث الأمة وتستنهد الهمم إلى المسارعة والتنافس في الخيرات. وهذه من المسارعة والتنافس في الخيرات أيضا فيها المبادرة بأفعال الخيرات والواجبات والصالحات من النوافل وأيضا من الواجبات حتى يعصم المرء من الفتن. فلو سأل سائل كيف أعصم من فتنة دهماء تأتي تعصف تستك بالناس، نقول سارع في الخيرات بالنوافل بعد الفرائض كما قال سلم بادروا وسارعوا وسابقوا، بادروا بالأعمال ستا، يعني قبل هذه الست التي تأتي، لأنها لو أتت لا ينفع نفس إيمانها لم تكن لا ينفع نفس إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لا سيما طلوع الشمس الذي أظهره النبي صلى الله عليه وسلم، قال بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم. أنت لو نظرت إلى اقتران هذه الآيات فنرى كل هذه الآيات من العلامات الكبرى، سوى الدجال الذي هو إشارة للعلامات الكبرى. لك أن تقول أن خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم هي من الإرهاصات للعلامات الكبرى التي إذا نزلت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طب حتى لو قلنا تعبد المرء بعد خروج الدجال فهل لا ينفعه هذا؟ قلنا لو تعبد ينفعه، لكن أن له ليتعبد، بل هو يفتن فتنة عظيمة بما عنده من خوارق العادات وبما رزق الله تعالى من البلاء والفتنة على الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، لأنه ما استشرف هذه الفتنة إلا استشرفته أهلكته، فلذلك نقول هو معناه أنه حتى ولو تعبد الفتنة عليه شديدة فعليه أن ينأى بنفسه إن كان متعبدا. بادروا بالأعمال، وهذه فيها دلالة أيضا على حسن العبادة وقت الفتن وقت الهرج، فإن فيها الثبات والسداد والرشاد ثم في الآخرة الفلاح والنجاح. بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها، وهذه طلوع الشمس من مغربها هذه من العلامات الكبرى التي إذا خرجت هي والدابة كما قال سلم أيتهن خرجت فالأخرى على إثرها، بل والأخرى على إثرها، لأنها كالصبح إذا يعني انفرط العقد إذا أخرجت خرز منها فالباقي ينزل تترى خلفها. طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة، وخروج الدابة يكون مقترن مع طلوع الشمس. أو خاصة أحدكم يعني الموت، أو خاصة أحدكم يعني الموت، يعني بادر بالأعمال قبل أن ينتهي الأجل، قبل أن يأتيك ملك الموت، فلا تدري ما تفعل ولا تدري ما يختم لك، فإنك على ما عشت يختم لك، والأعمال بالخواتيم، ما عشت على شيء إلا تموت عليه، فإن عشت على طلب العلم فإنك تموت عليه، كما مات أبو زرعة على طلب العلم عندما كان في النزع الأخير ودخل الناس عليه فالتفوا حوله وهم يتكلمون عن حديث من كان آخر كلامي لا إله إلا الله، فقال الحديث ليس على هذا مستقيما، ثم ليس مستقيما على هذه الطريقة، أو ليس الحديث مستقيما على هذا الإسناد، بل حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ومات عليها. كهذا تطبيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حب الله عبدا عسله أو عسله، قالوا ما عسله وما عسله يا رسول الله، قال إذا حب الله عبدا وفقه العمل خير فقبضه عليه فلذلك نقول بادروا بالأعمال ستا قبل خويصة أحدكم، يعني قبل أو خويصة أحدكم قبل أن يأتيك الأجل، قبل أن يأتيك ملك الموت تكون على خير فيختم لك بالخير والأعمال بالخواتيم. فهنا أيضا الاقتران طلوع الشمس أو هذا العطف بأو هنا أو للتقسيم، أو هنا للتقسيم والتنويع، يعني بادر بالأعمال ستا، إما أن تطلع الشمس، إما يأتيك الدخان، إما الدجال، إما الدابة، إما خاصة أمر العامة أو خويصة نفسك، فهنا للتقسيم. لكن جاءت في الرواية الأخرى بادروا بالأعمال ستا الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس، فإما أن نقول أو هنا بمعنى وا، ووا لا تدل على الترتيب، أو لا تدل على الترتيب، وا تدل على مطلق الاشتراك إلا في قول الشافعي بأن وا دل على الترتيب، وعند الشافعي يقول هي تدل على الاشتراك وتدل على الترتيب، وإن كان جماهير أهل اللغة يرون بأن الواو عاطفة تدل على مطلق الاشتراك ولا تدل على الترتيب، لكن أنا لفت هنا لغوية مهمة هو أن أو ووا يتعاوران، صحيح؟ ها؟ ما الأساس مختلفة؟ يعتوران يتبادلان، أو يتبادلان، هذه تنزل منزلة هذه وهذه تنزل منزلة هذه، وهذه جاء الدليل على ذلك في الكتاب، قال الله جل في علاه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما أنطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هو الله يشك والله شوف سبحانه جل في علاه، ولا هذه معناها ايه فكان قاب قوسين وادنى، لان الله يشك كما قال الله جل عن يونس وارسلناه الى 100,000 او يزيدون، هو الله يشك من الذي ارسله الله والله يعلم الى كم ارسله، هذا معناها وارسلناه الى 100,000 ويزيدون، فهذه لفتة عظيمة تثبت ان وا تنزل منزلة او تنزل منزلة الواو. الفوائد من هذا، بهذا نكون انتهينا من الحديث، الفوائد من هذا العبادة والعبادة والحرص عليها في أبواب الفتن، يعني الإنسان كلما جاءت الفتنة يرقق بعضها بعضا لا مخرج له ولا مخلص من ذلك إلا شدة العبادة، لأن بشدة العبادة يكون بها شدة القرب، وكلما اقتربت من ربك كلما اقتربت من النجاة، لا منجا ولا منجا منك إلا إليك، لأنك لا يمكن لك من حصن حصين تحتصن به أو قل تحصن به من الفتنة إلا بالله جل في علاه. لذلك قال سابقوا بالأعمال، بادروا بالأعمال. وفي الفائدة الثانية ضلال اليهود وعاقبتهم الوخيم، لأن الله تعالى قد لعنهم وغضب عليهم، قال الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. وظهر اليهود يظهر بأنهم أكثر الناس تبعا للدجال جزاء وفاقا وأجرا تباقا، فهو ربهم يتسقطون معهم في نار جهنم. الفائدة الثالثة: عظيم فتنة الدجال من قوله صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. اللهم اعصمنا من الفتن، اللهم اعصمنا من الفتن. نعم نعم شيء. هو نفس الأمر، العطف هنا عطف تفسير دخان على خلاف الدخان الذي هو علامة العلامة الكبرى أم الذي ظهر كما قال ابن مسعود الصحيح الدخان الذي يظهر في آخر الزمان. تفضل. عثمان بن أبي شيبة هو أخو أبو بكر بن أبي شيبة من الثقات الحفاظ، له بعض الأوهام، قالوا ما كان يحفظ القرآن، وهذا كلام فيه نظر كما قال الذهبي، روى له مسلم والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، مقرونا بإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن راهويه قرين الإمام أحمد من الثقات الأثبات. هو لو لم يكن له منا على هذه الأمة إلا أنه خرج لنا مثل البخاري لكفاه، جزاه الله عن الأمة الإسلامية خيرا. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. جيد. بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة صحيح الكتاب، قيل اختلط في آخر عمره، روى له الجماعة. منصور بن المعتمر ثقة ثبت، روى له الجماعة. السلمي أبو حمزة الكوفي من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. البراء بن عازب الصحابي الجليل، روى له الجماعة. في رواية أسلمت وجهي إلى أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، في رواية أخرى سنن أسلمت ونفسي ووجهت وجهي. أبو عمرو البصري ثقة ثبت، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. معاذ بن معاذ بن نصر ثقة ثبت العنبري متقن كما قال العلماء، روى له الجماعة. حدثنا شعبة وأمير المؤمنين أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث ثقة من رجال الصحيح، ومن الثقات أيضا من رجال الصحيح. Thank you.
صلى الله عليه وسلم. ويظهر أن سمعت هذا من عبد الله بن عمر. يعني هل يقول عمر يرويه عن عمر؟ الحديث من مسند عبد الله بن عمر مش من عمر، صحيح؟ أو ممكن ما يكون في إشكال يكون الرجل هل سمعت ذلك من عمر على أنه يرويه عن أبيه في إضمار، والله تعالى أعلم. نعم.
ما ترى هذا الدين الحنيف وهذه الشريعة الغراء ما تركت شيئا دقيقا ولا جريئا إلا أتت به، كما جاء اليهودي يحسد هذه الأمة حسدا على هذه الأمة يقول لسلمان ما ترك نبيكم شيئا إلا علمكم إياه، قال نعم ما ترك شيئا إلا علمنا إياه، حتى وذكر كلمة قضاء الحاجة. وقد قال أبو موسى أو أبو ذر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا منه الخبر. فهذه الشريعة ما تركت شيئا دقيقا ولا جليا ولا صغيرا ولا كبيرا إلا بيانته، ما تركت شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذ. قال الإمام الشافعي ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. لذلك من الأداب العظيمة التي أدبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الأداب عند النوم، وهذه حفاظا على المرء، كيف أن الله في علاه يحفظك منذ الصباح إلى المساء وأنت تطلع على فراشك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، فتوضأ وضوءك للصلاة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، يأمر بالوضوء عندما أن تتخذ مضجعك لتنام، قال توضأ وضوءك للصلاة. فيه أولا الأمر بالوضوء عند المنام، وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أمر، وظاهر الأمر الوجوب، لكن العلماء يقولون بأن هذه من الآداب، لذلك صرفت إلى الاستحباب، لا سيما وأنه عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الوضوء عند الجنابة قال نعم إذا توضأت. فالحق بأن هذا الأمر الذي هو للوجوب مصروف بالآداب، بأنها من الآداب مصروف إلى الاستحباب. وهذه قاعدة عند جماهير الفقهاء خلافا لابن حزم، أنهم يرون أن الواجبات الأوامر إن كانت في الآداب فإنها مصروفة إلى الاستحباب، لأن الأوامر التي تنبئ بالوجوب التي تكون عبادات، وهذه ليست من العبادات، هذه من الآداب التي يتأدب بها المرء عند نومه. وإن قلنا أنها من العبادات على أن يحفظ المرء نفسه بهذه الأدية لما كان بعيدا، لكن الحق أن الجماهير نقف معظمين لقولهم بأنهم قالوا بأن قول سلم فتوضأ وضوءك للصلاة هذا الأمر أمر الاستحباب وليس أمر للإيجاب. والحق أننا نقول هذا الأمر أمر الاستحباب، لأن سلم نام جنبا ولم يمس ماء على حديث عائشة المتكلم فيه، لكن ورد في الطبراني بسند صحيح أنه أجنب سلم بجماع أهلي أجنب سلم فأراد النوم فضرب على الحائط مع وجود الماء
فضرب على الحائط فتيمم ونام. وحق أننا نقول بأن التيمم مع وجود الماء كلا تيمم، لكنه على الأقل فيه ما فيه من العبادة. لما مر عليه رجل يريد أن يسلم عليه ولم يتم الوضوء فضرب على الحائط وتيمم ثم سلم عليه، وكرهت، قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، كأنه اعتمد هذا التيمم حتى مع وجود الماء. يعني هذه تعتبر من الصوارف التصرف في قوله المسلم في أمري فتوضأ أمرا، قلنا الأمر هنا مصروف إلى الاستحباب، وفيه كما قلنا تأكد استحباب أن ينام المرء على طهارة، فإن هذه من علامات المؤمن، لأن المسلم عموما قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقد قال علماؤنا من الحكم في ذلك لعله يقبضه الله جل في علاه فيكون قد قبض على طهارة، ولنعم ما يكون قد ختم له بالعمل أن يكون على طهارة ليستيقظ متطهرا أو ليموت متطهرا، فهذا فيه ما فيه من الخير، حتى إذا قبض قبض على طهارة وتكون خاتمة الخير له والأعمال بالخواتيم. قال فتوضأ وضوءك للصلاة، وهذه فيها دلالة واضحة على الوضوء الكامل التام الذي يقبل عند الله جل في علاه، هو الوضوء للصلاة الذي أمر الله به في كتابه فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك ورجليك، على استنباط من الآية، لأن الله جل قال فامسحوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال فتوضأ وضوءك للصلاة، هذا بالنسبة للذي لم يكن جنبا. فإن كان الأمر على الاستحباب في الذي لم يكن جنبا، هل الأمر على الوجوب للذي كان جنبا أم لا؟ العلماء اختلفوا أيضا في ذلك على قولين، أنه إن كان أو صار جنبا في الليل وأراد النوم فهل يجب عليه أن يتوضأ إن لم يغتسل أم لا يجب، على قولين. بعضهم قال بالوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عمر بن الخطاب أرأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أحدنا جنبا وأراد أن ينام؟ قال نعم فلينم، لكن قال فليتوضأ، يعني إذا توضأ، أو في رواية قال نعم ينام إذا توضأ، وهذه شرطية، يعني يصح له النوم إذا توضأ، فإن خلى الشرط خلى الحكم، إذا لابد أن يتوضأ. وبعضهم قال نعم في ظاهر حديث عمر الخطاب وجوب التوضؤ للجنب تخفيفا له من الجنابة أو تخفيفا للجنابة إذا أراد النوم، لكن هذا الوجوب أيضا يكون مصروفا بحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت أصاب النبي صلى الله عليه وسلم امرأته فنام ولم يتوضأ، مش لما اغتسل، قالت فنام ولم يمس ماء، لم يمس ماء، هذا نكرة، ماء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لم يمس ماء توضؤا ولم يمس ماء اغتسالا، فنام بغير وضوء. على كل يتأكد جدا على الإنسان الجنب ألا ينام جنبا، لأنه هناك حديث أيضا فيه بعض الكلام لكن يستأنس به، وهذا يقال الترهيب في قول المسلم الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب، هذه الزيادة زيادة ولا جنب زيادة ضعيفة ليست بصحيحة، لكن الأولى للإنسان ألا ينام إلا على طهارة، فإن كان على جنابة فليخفف الجنابة بالوضوء. قال فإذا أخذت مضجعك فتوضأ، أو مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم الضرع على شقك الأيمن، هذه فيها دلالة أيضا على خيرية اليمين، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان المسلم يعجبه التيمم في كل شيء، حتى في الاضطجاع، حتى في الاضطجاع قالت كان يعجبه التيمم في كل شيء، كل نص في العموم. ثم ذكرت ترجله وتنعله وسواكه، هذا للتمثيل لا للحصر، لأنها قد عممت الأول، فلما عممت عندما عددت ما عددت للتخصيص، عددت للتمثيل. في حد فاهم؟ تعالى إيش اللي فهمت؟ فهمت شيء؟ كيف؟ ليش مش مركز؟ مركز في ايه طب انت؟ هات لنا واحد زيك كده كان جالس بالضبط مثلك كده، مش شايف حد زيك؟ ده في بتاع خمسة زيك انا شايفهم، بس فقط انا انت جات القرى عليك انت. قالت كان يعجبه التيمم في كل شيء، فقالت في كل شيء عممت، ثم لما عددت ما عددت للتخصيص في تنعله وترجله ليس تخصيصا ولكنها ايه للتمثيل، ولأنها قالت في كل شيء، يبقى حتى في الاضطجاع يصح ان نقول كان يعجبه التيمم في كل شيء، وهو قد امر به، لا سيما وان بحديث الحديث الظاهر جدا ان المسلم كما قال ابن عباس او غير ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بشراب وكان على يمينه الاعرابي وكان على شماله
أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، فشرب النبي فخشى عمر بن الخطاب أن يعطي العربي ويغفل عن أبي بكر، فقال له السلام يا رسول الله، فقال عمر لرسول الله يا رسول الله هذا أبو بكر، فنظر إليه فأعطى العربي وقال الأيمنون فالأيمنون، ثم قال يمنوا، يعني أمرهم بأن يأخذوا باليمين، وهو أبو بكر بالفضل معلوم أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أعطى للسنة اليمين، قال الأيمنون فالأيمنون. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب وكان أبو بكر أيضا عن يساري وابن عباس عن يمينه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عباس وصغير السن حدث، فقال أتأذن للشيخ بالشراب، وهو يبين له الكبر يعني يقدم الكبر، لأن الأيمن هو في الشراب الآن يقدم الأيمن للأكبر، أما في السواء في السواك أو في الكلام فكبر كبر. إذن السنة اليمين في كل شيء سوى الكلام وسوى السواك. في حديث حويصة ومحيصة في صحيح مسلم في مسألة القسامة لما جاء يتكلم الصغير قال له كبر كبر، اجعل الكبير هو الذي يتكلم، ولما رأى في المنام أنه أعطى السواك للصغير قيل له كبر كبر، أما في الباقي فالسنة اليمين في كل شيء. فنظر ابن عباس الصغير فقال له أتأذن للشيخ؟ قال لا، لا أوثر بفضلي منك أحدا، وهذا فقه عالي راقي، قال لا أوثر بفضلك بفضل منك أحدا، وأخذ الشراب وشرب ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هنا يقول على شقك الأيمن، وما يقولون والحكمة من ذلك، أولا أن السلام يحب اليمين، الحكمة من ذلك أيضا أن القلب يتجه نحو اليمين فلا يغفل فلا يتثاقل في نومه حتى يستيقظ مسرعا إما في السحر أو قبل السحر ليقيم الليل أو يستغفر الله جل في علاه. لكن العلماء قالوا ليس شرطا أن يبقى على اليمين، لكن يبتدئ باليمين، ليس شرطا أن يبقى على اليمين، يمكن أن يستدير، ممكن أن يتقلب، لكن الشرط أنه يبتدئ التأكد، يعني مش الشرط الواجب، التأكد أن يبتدئ على اليمين. قال ثم الضرع على شقك الأيمن، أيضا فيها التيمن البركة بأنه لو مات مات على جنبه اليمين، لأنه في القبر عندما يوضع يوضع على جنبه إيش اليمين، فيكون كأن هذا الموضع هو موضع هو موضعه في القبر، لأن النوم هو الموت الإيش الصغرى. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فهي الموتى الصغرى، لذلك فهو كأنه يتشبه بالموتى الكبرى على أساس أنه حتى لو قبض يكون في نفس موضعه في القبر أنه يوضع على اليمين. قال ثم قل اللهم اللهم اللهم، هذا دعاء نداء أصلها يا الله، وهذا من باب التعويض، حذفت الياء وعوضت عنها بإيش بالميم، ولا يجمع بينهما إلا في الشعر، يلهم يلهم لا تكون إلا في الشعر، فاللهم دعاء يدعو الله جل في علاه، اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفي الرواية الأخرى أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. إذا قلت أسلمت وجهي إليك كأن التوجه والاستسلام واحد، معناهما واحد، لكن الرواية الأخرى مفسرة قال أسلمت نفسي ثم غاير، لأن الأصل في العطف المغايرة، ووجهت وجهي، فيكون هنا معنى أسلمت نفسي يعني استسلمت انقضت لله جل في علاه ذلا وخضوعا وعبودية، إذ مقام العبودية وركن العبودية الركين والأصل الأصيل الذل والاستسلام والانقياد التام، هذا العابد الحق الذي ينقاد تماما لشرع الله جل في علاه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وأيضا بين الله من حال المنافقين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم إيش معرضون، أما أهل الإيمان يزعنون ويقولون سمعنا وأطعنا واستسلمنا وأسلمنا لا جل في علاه، كما وصف ربنا جل في علاه خليله إذ قال له أسلم قال أسلمت استسلمت تماما قال أسلمت لرب العالمين، اللهم إني أسلمت نفسي إليك يعني استسلمت وانقضت إليك ولأوامرك. قال الله جل وعلا ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا استسلاما تاما. والحديث الضعيف الذي نستأنس به عندما جاء العربي من المنافقين وقد خاصم بعض اليهود فقال نتخاصم إلى محمد، قال إذن نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه فحكم لليهودي الحق الحق والعدل العدل، فقال المنافق لا أرضى، نذهب إلى أبي بكر فذهب إلى بكر فقال أحكم بينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتونني؟ قالوا لا نرضى إلا بحكمك، فحكم لليهودي، ثم ذهب إلى عمر فقال عمر أترضون بحكمي أو ترضياني بحكمه؟ فقال نعم، فدخل فأخذ السيف فضرب عنق المنافق متأولا قول الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليم. إذا أسلمت نفسي إليك استسلمت استسلاما تاما لأوامر الله جل في علاه، لقضاء الله الشرعي وقضاء الله الكوني، ووجهت وجهي إليه. هنا مجامع العبادة، استسلام وانقياد تام مع إخلاص، وهذا تلازم كما قال علماؤنا. إن كان المرء حقا قد استسلم بحق وبصدق لله ألزمه الاستسلام الإخلاص، لأنه لو استسلم وانقاد لربه أحبه فإن أحبه وأخلص له، فهذا تلازم وثيق. لا ترى منقادا إلا مخلصا، لا ترى مستسلما إلا مخلصا، لا ترى معوجا يتبع الهوى إلا منافقا، لأنه قد اتخذ هواه إلهه، أو اتخذ إلهه هواه، كما قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فما رأيت منقادا مستسلما لأوامر الله جل في علاه، لأحكام الله جل في علاه، إن أتاه الأمر من أمر الله قال سمعنا وأطعنا، لا يقول شيخي وإمامي، وقال شيخنا وإمامنا هو أعلم مما تقول، إن قاله قال رسول الله، وإن قيل له قال رسول الله قال سمعت وأطعت. كما قال الإمام الشافعي: أجمع الناس أنه من استمعت له سنة لا يتركها لقول أحد كائنا من كان. فقال الله جل في علاه مبينا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله جل وعلا: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا تجد منقادا إلا مخلصا، ولا تجد معوجا غير مستسلم إلا متبعا لهواه، وهذا طغيان وغي، نعوذ بالله من الغي والطغيان. قال: ووجهت وجهي إليك، يعني مقصدي، يممت مقصدي لك، وأنت الوحيد الذي أريدك، أريد وجهك، أريد رضاك، أخشى من عقابك، فوجهت وجهي إليك، أخلصت لعبادتك، كما قال الله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من عملي إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. قال: أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. قال: وفوضت أمري إليك. تلازم أيضا، الثالثة متلازمة مع الأولى والثانية. فمن انقاد واستسلم أخلص، ومن أخلص أحسن الظن بربه جل في علاه أنه قبله وقوي يقينه في الله جل في علاه، لأنه ما من عبد أخلص لربه إلا وعلم أن الله جل وعلا هو الذي أوزع الإخلاص في قلبه، وهو الذي ابتدأه بذكره أولا بالإسلام ثم بالإخلاص ثم بعد ذلك وفقه لعمل الخير، فيستيقن بأن الله جل وعلا قد كتبه في الأولين أنه من أهل الجنان لا من أهل النيران، فيحمد الله على ذلك. فإذا استسلام يقود إلى إخلاص، والإخلاص يقود إلى حسن الظن بالله جل وعلا واليقين. وأعظم عبادات القلب حسن الظن بالله جل في علاه، لأن المسلم قال: أنا عند عبد، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، إن ظن بي غير ذلك فله. بل من الفوائد العظيمة أن الله جل وعلا قرن بين حسن الظن وبين المعية، المعية التي فيها النصرة والتأييد والتوفيق. قال: أنا عند ظن عبدي بي حسن الظن، وأنا مع نافر حتى أحبه فإن أحببت كنت سمعه الذي يسمع به. هاي المعية الآن، سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها. إذن استسلام قاد المرء إلى الإخلاص، قاده بعد ذلك في أجل الأعمال القلوب حسن الظن واليقين في الله. كانت الثمرة: كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعذني لأعيذن، وما ترددت في شيء أنا فعله، ترددي في قبض روح المؤمن، يكره الموت أكره مساءته. عندما استسلم عند النوم كأنه في طيلة اليوم بعدما تعنى وتكبد المشقة بصلاة وزكاة وجود وإصلاح بين ذات البين، قال: وأختم يومي بالاستسلام لله جل في علاه في قضائه الكوني وقضائه الشرعي، فأنا أؤمن بما أمر به ونهى عنه وأفعل ذلك قدر ما أستطيع، واتقوا الله ما استطعته، وما نزل لي من خير من ضراء أو سراء أو خير أو شر، فإني أعلم أن ربي حكيم عليم، وهو يعلم ما ينفعني مما يضرني، فارتضيت بقضاء الله جل في علا. ثم بعد ذلك يقول: وفوضت أمري إليك، فكل أمري إليك من حياتي، من موتي، من صلاتي، من زكاتي، من صدقتي، من طلب للعلم، من سفري، فوضت أمري، كل أمري لله، ولنعم ما فعلت، ولنعم ما كانت الثمرة لك. لأن مسلم قال: من كما بين في غير ما حديث أن من وكل لنفسه ضاع وهلك وأهلك، كما قال لأبي ذر أو لغيره، قال: لا تسأل الإمارة. قال لمن تذكرون في صحيح مسلم؟ وقال أبي ذر ذلك، قال تأمرنا على اثنين، لكن الإمارة سؤال الإمارة لثمرة، خلاص الحمد لله ربنا أغنانا عنكم بفضل الله جل في علاه. فقال لا تسأل، لا تسأل عن الإمارة، فإنها إن أتتك عن مسألة وكلت إليها، وإن أتتك من غير مسألة عنت عليها من الله جل في علاه، وإن وكلت إليها انتهى أمرك، لأن الله لو وكلك وكلك إلى ضياع، إلى هلكة، إلى خسارة، إلى ظلام، أنك لا تهتدي إلا بهداية الله جل في علاه. وهذا لا يشكل علينا في قول يوسف إني حفيظ عليم، لأنه علم أنه ينبري لشيء لا أحد يداني فيه، لأن تكون الخسارة كل خسارة لم يكن هو منصبا في هذا المنصب. قال وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك أمان، استأمن الله على الأمام وعلى الخلف، وألجأت ظهري إليك، هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن أغتال من تحتي. ألجأت ظهري إليك، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الله جل وعلا يعصمك، لأنه يعلم البواطن الأمور كما سيأتي في الحديث الآخر، والأول والآخر والظاهر والباطن. فألجأت ظهري إليك، أنا لا أعلم ما ينفعني وما يدرني، ولا أرى ما يأتيني من خلفي، فإليك أكل أمري. فقال وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، رغبة في أو رجاء في ثوابك، رجاء في رضاك، رجاء في عطائك، رغبة ورهبة. وهذا حال المؤمنين المتقين المخلصين المخلصين، خلافا لأهل الذين يتزهدون زعما أنهم يتعبدون عبادة الخاصة وأن الناس يتعبدون عبادة العامة. قالوا رغبة ورهبة، قالوا ونقلوا عن ربعة أنها قالت ما عبدتك خوفا من نارك ولا طلبا لجنتك بل حبا فيك، كذبت والله إن قالت. وإن كان الذهبي يقول بأن السند إليها غير صحيح أنها ما قالت ذلك، لكن على ما يزعمون نقول هذا كلام فيه ما فيه من اللغط والخط والغلط، ولا يقبله الله جل في علاه. قد قال عن أصفيائه وأنبيائه هم أعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه، قال يدعوننا رغبا وإيش ورهبا، قال يدعوننا رغبا ورهبا. وهذا حال المؤمن أنه بين جناحي الأمان، بين الرجاء وبين الخوف، خوفا ورجاء. رجاء يحدو به أن يطمع في كرم الله جل في علاه فيسارع في الخيرات ويرجو الثواب عند الله جل في علاه، وخوفا من عذاب الله، خوفا من تقليب القلب، خوفا من رد هذه الأعمال على الإنسان فيبقى يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والإنسان لا يأمن مكر الله، لا يأمنه إلا منافق، كما قال الله جل في علاه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، نعوذ بالله من الخذلان. قال رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، هذه عبادة جليلة جدا أن تتعبد الله جل في علاه، أنك تفر من الله إلى الله. من ينصرك من الله؟ لا أحد. من ينجيك من عذاب الله ومن عقاب الله؟ لا أحد إلا الله جل في علاه. وهذه بالضبط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. وهذا فيها دلالة أيضا على أن من صفات الله جل في علاه فيها ما هو كمال وما هو أكمل، الجميع على الكمال، جميع صفات الله على الكمال، ولله الأسماء الحسنى وصفات الله كلها كمال، لكن هناك كمال وهناك أكمل، فإن انضمت صفة إلى صفة فهي على الأكمل، وإن كانت صفة منفردة فهي على الكمال. لذلك انظر كيف يقول لا ملجأ من عقابك ومن عذابك ومن غضبك ومن سخطك، ولا منجأ من ذلك إلا إلي، لا ملجأ لا فرار إلى أحد ينصرني أو يعني يحفظني من العذاب إلا أنت وصفات الله جل في علاه. قال لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. وهذه تحدو بالإنسان أن يعلم رحمة الله جل في علاه ولطف الله وجود الله جل في علاه، والذي ينصحك والذي يذكرك والذي يعلمك يا ابن آدم ليس لك لي، ليس لك إلا أنا، إن فاتك الله فاتك كل شيء، وإن كان الله معك ما فاتك شيء. ولذلك لما استنصح بعض السلف أخاه بعث إليه بكلمة من وراء الورقة، فكتب له كلمة واحدة، قال من كان الله معه فمن عليه، من كان الله معه فمن عليك، من عليه يا ابن آدم، إن فتك فاتك كل شيء، وإن كنت معك كان معك كل شيء، لأن الله جعل يملك كل شيء سبحانه وتعالى. لا منجأ لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. وهذه كما قلنا تحت بلسان أن يطمع في رحمة الله وكرم الله ولطف الله وجود الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة التصق جنينها بثديها، فقال أرأيتم هذه المرأة أتطرح هذا الطفل ولدها في النار؟ قالوا لا، قال الله أرحم على عبده من هذه المرأة بوليدها. الله أرحم على عبده من هذه المرأة بوليدها. ولذلك أنت ترى أن مسلم يصف الوصف الدقيق عندما يقول الله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا الرجل الذي كانت في أرض قحلة ذهبت منه الراحلة شارف على الموت حتى إذا وجد الراحلة من شدة الفرح أخطأ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تصوروا شدة الفرح التي ذهبت بعقل الرجل وإرادة اللسان وأخطأ في اللسان وقال أنت عبدي وأنا ربك، يقول الله أشد فرحا بتوبة العبد من ذا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لذلك أنت ترى الله جل في علاه يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك في قرابها مغفرة. أي رحمة هذه؟ أي مغفرة هذه؟ لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه. فيما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. فالله الله غني عن عبادة المرء كما قال علماؤنا. المسألة في العبادة أن الله يحب العبادة من العبد وهي والله غني عنها. عبادة المرء يرجع نفعها للعبد كما قال الله جل في علاه يا ابن آدم لو أن أولكم أو قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك من ملكي من شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب عبد منكم ما نقص ذلك من ملكي من شيء. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت. آمنت من الإيمان عقد القلب على ذلك التصديق. آمنت بكتابك الذي أنزلت. كتابك كتاب مفرد مضاف والمفرد المضاف عند اللغويين يعم. يبقى معنى ذلك آمنت بكل كتاب أنزلت. فالكفر بكتاب كفر بكل الكتب. فمن كفر بالتوراة فقد كفر بالقرآن. من كفر بالإنجيل فقد كفر بالتوراة والقرآن. ومن كفر بالزبور فقد كفر بالثلاثة. فلا بد من الإيمان بكل الكتب كما تقول ويحدث ذلك كما تقول الإيمان بكل برسول إيمان بكل الرسل كما قال الله جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين. يا ما كذبت إلا نوح لكن قال كذبت قوم نوح المرسلين. فتكذيب رسول واحد تكذيب بكل الرسل. كذلك قول الله جل في قول الإنسان قل آمنت بكتابك يعني بكل كتبك. لكن هل الكتب الموجودة بين أيدي الناس الآن من التوراة والإنجيل المزعومة هي نؤمن بها؟ لا نؤمن بها. هذه محرفة كما أثبت ذلك قرآننا عندما قال يحرفون الكلمة عن مواضعه. في الآية الأخرى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. سواء قال ابن تيمية التحريف تحريف معنى أو تحريف لفظ نحن لا نخالف ابن تيمية في ذلك. الصحيح أنهم حرفوا المعنى وحرفوا اللفظ ومحرفوا المعنى وحرفوا اللفظ. فالإيمان بالكتب الكتب التي أنزلها الله الكتب التي أنزلها لا, لا, لا الكتب التي في أيدي اليهود والنصارى الآن. قال آمنت بكتابك الذي أنزلت. وأيضا هذه الجزئية من الحديث تدل دلالة عقدية مهمة. إيش هي؟ اسفر عشان هي عندك فلن أسألك. إيش الدلالة العقدية في هذا يا سرحان؟ عشان تسرح في الدرس عامل ايه في المهندسين بس؟ هات مهندس زي التاني ايضا نشوف هيعمل ايه. هات ها كل اللي حواليك مهندسين ها الاغلب يعني انت خايف عمال تبص له وخايف خايف منه عشان جسمه كبير يعني خايف تحيل عليه. الله المستعان. خلاص قبلنا الحاله. اتفضل يا استاذ اقرا الكتاب ايه اللفته العقديه. انت بتشوف شوف جسمه وجسده وجسدك المفارقة. الأكبر منك جسدا هو اللي يتكلم. مين بقى الأكبر؟ أنت ترى ذلك؟ شوف في فرق بينك وبينه. أحل على اللي جنبك ما هو مهندس أيضا. أنت أمامك مهندس هو أيضا. أنت مهندس أنت كمان تتخفى مهندس أنت كمان كله تراب وأسمنت. الله المستعان. ربنا يستر علينا من المواقع اللي أنتم فيها. هات اللفتة العقدية المهمة. أنا ذكرتها كثيرا والله. هات يا باشمهندس. ممتاز. العلو أنزلت. النزول يكون إلا من إيش؟ إلا من علو. ففيها دلالة على علو الله جل في علاه. آمنت بكتابك الذي أنزلت. قال وبنبيك الذي أرسلت. لما قال له برسولك قال لا قل آمنت بنبيك. استدل به الإمام مالك وغيره من بعض العلماء وهذا منهج ابن عمر بعدم جواز الرواية بالمعنى. عدم جواز الحديث برواية المعنى. طبعا احنا لان مسألة مهمة جدا فيها لفتة لما قال له قل بنبيك الذي أرسلت. فجمع له بين الفضيلتين. الإخوة تبحث في ذلك. قال بنبيك الذي أرسلت، ليجمع بينه وبين الفضيلتين النبوة والرسالة، مع أنه لو قال برسولك الذي أرسلت فكل رسول نبي، فلما أفرادها بالتصريح؟ هذا نبينه إن شاء الله الأسبوع القادم مع باقي الأحاديث، وإلا فجمل عظيمة جدا في هذا الباب موجود. شوف بقى، أغناك اتصالك بالمرأة أم جلست؟ تعال بعد ما جددت وضوءك دخلت فخرجت، خرجت بعد تجديد الوضوء ولا ما خرجت؟ يعني ما كلمت نساء؟ يبقى إذن لا نسألك. شيخنا أحسن، أحسن الله عليك أمين. ما أنا مش شايف شيخ، اقرأ أنت الله يكرمك، أنا مش شايف أي حاجة. طبعا هذا يعني المفروض كان يأتي في الفوائد فنسي أسقطناها، هذه مهمة جدا جدا جدا، هو أن الأغرار الأغمار يتركون العلماء ويذهبون للوعاظ، هذه في عصرنا عشان نأتي بها، هذه عظيمة جدا. عمر بن حسين يقول كيف تتجاوزوني لأناس لم يحفظوا ما حفظت، لم يعلموا ما علمت، حتى ولو تجاوزتوني إلى بعض الصحابة الذين لم يجلسوا المجالس التي جلستها ولم يتعلموا العلم الذي تعلمته. ولذلك عائشة لما دخل عليها أبو موسى قالت يا أم فاستحي، فقالت سل إني أمك، سل ما بدا لك؟ قال اختلف الناس واختصم الناس في الرجل يأتي امرأته فأكسل عليه غسل أم لا، فماذا قالت؟ قالت على الخبير سقط، أنا أعلم الناس بذلك، على الخبير سقط. فهنا يستنبط منها الإمام البخاري يقول العالم لابد أن يظهر نفسه، العالم لابد أن يظهر نفسه حتى يلتف الناس حوله فلا يلتفون حوله الداعي، ولا ذلك تنقيصا من الداعي أو من الذي يقال الواعظ القصاص، لأنه سيخرب الدنيا. فعوضا لما احنا عايشين الآن في حيرة أعظم مما تكون، وثلاث أرباع الإخوة اللي قاعدين عايشين دماغتهم رايحة، حتى طلبة العلم مش فاهمين أي حاجة في أي حاجة، لأن الأسئلة التي بتأتيني كلها سأموت كمدا، هم طلبة أشبه طلبة علم مش طلب تعب، لان هم يطلع في الفضائل رجل يقول طب عليك وجوبا ان تفعل كذا، والثاني يقول لا عليك اسما كبيرا لو فعلت كذا. طبعا هم بين نارين ومش فاهمين، هم طلبة علم، ولا هذا فاهم ولا ذاك فاهم، ولا هذا له ان يتكلم في هذه ولا الثاني له ان يتكلم فيها، لان مساله مقاصد الشريعه لا يتكلم فيها الا الفحول. هذه المساله انبرى لها شيخ الاسلام ففاز وحاز وايضا ارتقى فوق العلماء بمسألة إتقان مقاصد الشريعة، وما نحن فيه من شبهات الآن ومن مستجدات مرجعها الأصيل في مقاصد الشريعة، وهذه لا تكون إلا لمتقن مدقق محقق. لذلك عمران يعيب عليه تذهبون لغيري وأنا الأعلم، أخطأتم خطأ فاحشا. فعلماؤنا يقولون العالم لابد أن يبرز نفسه حتى لا يعني يتقدم شبيه العالم للناس فيحسبونه عالما فيرجعون له في عضل المسائل فتحدث الطمة الكبرى على ما نحن فيه الآن. الناس في حيرة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه بسبب هذا الباب. شبيه العالم واقف للناس على أنه إيش؟ عالم فضاء الناس. لذلك عمران يؤكد أنك ترجع للعالم، لكن الإمام البخاري زيادة لما قال على العالم أن يظهر نفسه، لكن قال وليعتني بقرونه. وفي حد يعني عالم يكون له قرون؟ نعم، قال يعتني بقرونه. ليش؟ النطح، النطح أن تحونه تيوس. فالمسألة مسألة حسد ولابد أن يحدث ولابد أن هو يكون إيش؟ قوي الشكيمة، مش سهل. البخاري نفسه على ما هو فيه من الورع والإتقان والدين والديانة لما قيل له وتكلم فقام قال من أنتم؟ أتعرفون من أنا؟ أنا أحفظ كذا وكذا وكذا وبين لهم من هو البخاري. لابد في هذه المساحة تغلي، فإن قام المعارض قال قل له ساحة العلم موجودة، هل من مبارز؟ تثبت ذلك حتى لأنك بإتقانك يتمكن الدين. كلما ضعفت كلما انهارت قوتك وحجتك لا يأخذ الناس من علمك، كلما كنت راسخا كلما أظهرت السنة في المعالم. لذلك عمران يعني يجدر بنا أن نفهم كلام عمران رضي الله عنه وارضاه بأنه لا يجوز أن تتجاوز العالم لمن هو أدنى منه، لأنه لا يكون العلم إلا عنده فلا تذهب إلا إليه. لذلك علماؤنا يقولون المقلد لا يسأل عن الفاتوى، لكن يسأل على من اختاره مفتيا له.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.